أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. تبين لنا في البحث السابق بأن جابر بن يزيد الجعفي هو من الثقات الأجلاء، وأن النصوص دالة على أنه من خواص أصحاب أئمة أهل البيت، وأنه حامل لأسرار معارفهم. النصوص الواضحة والصريحة دلت على هذه الأمور التي أشرنا إليها بالأمس. في مقابل ما تقدم، هناك مجموعة من الموانع التي قد تمنع الإنسان من الذهاب إلى عده من الثقات الأجلاء ومن الخواص الذين يحملون أسرار معارف أهل البيت. ومن هنا ذهب البعض إما إلى تضعيفه أو لا أقل من التوقف في أمره، فتكون الأقوال ثلاثة: القول الأول أنه ثقة جليل، القول الثاني أنه ضعيف، القول الثالث أنه لا يمكن الترجيح، وعلى هذا فالأصلح والأرجح هو التوقف. أما ما هي تلك العوامل والموانع التي تمنع من الذهاب إلى اعتماده والاحتجاج به؟ من القائلين بضعفه هو النجاشي في رجاله في صفحة 128 تحت الرقم 332 في صفحة 128، يقول: أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي عربي. الحمد لله رب العالمين، اتضح بأنه من يحمل من الأسرار مولانا، أم يوجد ماذا يا عربي، وأن القضية ليست مختصة بغير العرب، باعتبار أنه هناك شبهة تقول بأنه أساسا هذه المعارف إنما جاءت من غير العرب، وإلا العرب لا نصيب لهم في مثل هذه المعارف، مع أن الأمر على خلاف ذلك أصالة، لأنه أساسا المعارف سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة لا علاقة، كل هذه المعارف الموجودة في البطون والتأويل والأسرار وغيرها أصلها مولانا محي الدين بن عربي الأندلسي، اللي هو لا شك في أنه لا زار إيران ولا عنده علاقة بإيران، بل لعله أساسا مخالف هماتنا. وكل ما جاء في كلمات بعد صدر المتألهين والحكيم السبزواري وفي زماننا وغيرهم وغيرهم إنما هم عيال ذلك العربي. على أي الأحوال، أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي عربي قديم نسبه إلى فلان، روى عنه، التفتوا جيدا، وتوفي، يقول: لقى أبا جعفر وأبا عبد الله ومات في أيامه سنة 28 و100. روى عنه، التفتوا، الإشكالات اللي واردة عليه ثلاثة: الإشكال الأول روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا. إذن المانع الأول والعائق الأول أنه يروي عنه الضعفاء والذين يغمزوا في أمرهم، منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح ومنخل بن جميل ويوسف بن يعقوب. هذا الإشكال المانع الأول. المانع الثاني: وكان في نفسه مختلطا. مولانا بعد تعبيرنا مولانا حساباته مو مرتبة، فالعراقيين يقولون شنو مولانا؟ بإخوطات مولانا بلي أحسنتم بلي. وكان في نفسه مختلطا، هذا الأمر الثاني. وكان شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، يعني شيخ المفيد، ينشدنا أشعارا كثيرة في معناه تدل على الاختلاط. طبعا هذا تعبير اختلاطها، تعبير روائها في خطبة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: يحسبهم الناس أنهم خولطوا وما خولطوا. جيد، هسه هذا خلوه. قال: تدل على الاختلاط. لابد أساسا احنا نرجع للروايات نشوف أساسا ميزان شنو، ميزان الاختلاط شنو، هل هو ميزانه اختلاط عند النصوص، هل هو نفس الميزان عند الناس، أو الروايات تعبر المختلط على شيء والناس يعبرون المختلط ماذا على شيء آخر. هذه قاعدة أساسية. مع الأسف الشديد في جملة من الأحيان نحن نعتبره مختلط ولكن الشارع يعتبره ماذا؟ عاقل. نحن نعتبره عاقل ولكن الشارع يعتبره ماذا؟ مختلط، مجنون. نحن نعتبره عالم، الشارع يعتبره جاهل. نحن نعتبره جاهل، الشارع يعتبره ماذا؟ عالم وعاقل. مع الأسف أنه إحنا نسقط موازيننا في هذه المفاهيم على النصوص، وله بحثه إن شاء الله. قال: أشعارا كثيرة في معناه تدل على الاختلاط، ليس هذا موضعا لذكرها. وقل المانع الثالث: وقل ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام. إذن هذه هي الموانع الثلاثة التي أشار إليها النجاشي في هذا الشخص. جيد، الآن طبعا هناك موانع أخرى لعله إن شاء الله بعد ذلك سنشير إليها. أول خلنا نقف أنه النجاشي نرى بأن هذه الموانع تتم أو لا تتم. أما فيما يتعلق بالمانع الأول وهو الاختلاط، يعني الجنون بعبارة أخرى، هو أنه لا بد من الالتفات إلى أصل عام في تقييم أصحاب أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، خصوصا أولئك الذين كانوا يعيشون فترات عصيبة في زمن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني في العصر الأموي مثلا، أو أولئك الذين كانوا يعيشون زمان المتوكل وأمثال المتوكل. أما الذين كانوا يعيشون في زمان الإمام الرضا لا، لعله المسألة هواي كانت لعله أسهل. أما الذين كانوا يعيشون زمان المتوكل وأمثال المتوكل، أو الذين يعيشون في أوائل سقوط الحكم الأموي وابتدائي، يعني بعد انتهاء الحكم الأموي وابتداء الحكم ماذا؟ والحكم العباسي، هذه الفترة جد عصيبة بالنسبة إلى أصحاب أهل البيت، لأنه العباسيون كانوا يعتقدون أن أصحاب أهل البيت يريدون أن يجروا الحكم إلى من؟ إلى أئمة أهل البيت، فصار بناؤهم أن يقضوا على الطبقة الأولى المقربة من أصحاب أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا إن شاء الله تعالى إذا وفقنا إخواني الأعزاء، كما تعلمون هم الوقت ضيق هم الأبحاث كثيرة، هذا من أوضح مصادقه المعلى بن خنيس. المعلى بن خنيس الذي فيه الكلام أيضا مبتلى بنفس هذه المشكلة، وكان يعيش هذه الفترة، يعني في زمن أبي العباس السفاح وهاي الفترة، وكان من المنادين بأن الحكم لابد أن ينتقل لمن؟ للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في قبال انتقاله إلى الفرع العباسي، ولذا أيضا قضي عليه أيضا، ووقع فيه أيضا نفس هذا الخلاف، وبعد ذلك سيأتي البحث عنه إن شاء الله إذا وفقنا. المهم، أئمة أهل البيت ماذا فعلوا بإزاء مثل هذه الهجمة؟ وهي أنه تصفية أولئك المقربين منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. في الواقع أن أئمة أهل البيت استعملوا أساليب متعددة. الأسلوب الأول الذي استعملوه هو أنه أمروا أولئك المقربين منهم أن يظهروا ماذا؟ أن يظهروا الجنون، وأن يعرفوا بأنه مجنون في أوساط يعني في الأوساط العامة، حتى يبعد عنهم الخطر من السلطات القائمة. وكم له نظير في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. العمل الثاني أو الموقف الثاني الذي كان يتخذه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لحفظ الخواص، مو عموم الشيعة، ليس الأمر كذلك، مو عموم الشيعة، وإنما الخواص الذين كان لهم دور بارز في حفظ معارف ومدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم كانوا يذمونهم ذما شديدا، بل يلعنونهم، بل يتبرؤون منهم. بعد أكو قضية أوضح من الذم، أنه يلعن ويتبرأ ماذا؟ ويتبرأ منه. وهذا ما نجده إن شاء الله بعد ذلك إذا وفقنا وأشرنا إليه في زرارة، روايات صحيحة السند وردت ماذا؟ في لعنه والبراء منه وذمه. واللطيف أنه في تلك الروايات بعد ذلك أيضا سنقرأ أن هناك روايات صحيحة أيضا تقول بأنه إنما فعلنا ذلك لحفظ ماذا؟ لحفظ أمثال زرارة. هذا هو الموقف الثاني الذي كان يتخذه أهل البيت. الموقف الثالث الذي كان يتخذه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو أنهم كانوا يأمرونهم حتى في حياتهم الشخصية، في حياتهم الشخصية، أن يعيشوا حالة ماذا؟ حالة التقية، يعني أنهم يصلوا بصلاة أولئك، أفعالهم تكون أفعال مدرسة الصحابة أو الاتجاه الآخر، حتى لو كان هناك جواسيس على هؤلاء يستطيعون اكتشاف أمرهم أو لا يستطيعون، لا يستطيعون. وهذه قضية أساسية لا بد أن نميزها جيدا عندما نريد أن نرجع إلى تقييم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في الجرح والتعديل، في التوثيق والجرح وغير ذلك. قد تعلمون أنتم من أولئك الذين أمرهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وعرفوا بأنهم من المجانين هو بهلول المجنون العاقل، المجنون العاقل. قيل له بأنه عد لنا المجانين، فقال لا أستطيع، بل أعد لكم العقلاء، باعتبار أنه الأغلبية جنهم، بل الأغلبية مجانين، وإنما العقلاء لواحد يقدر يعدهم، وإلا المجانين هو لا يمكن عدهم. وهذا ما كان جواب هذا المجنون، جواب هذا المجنون. وعندما ترجع إلى النصوص تجد أن النصوص أيضا تفسر الجنون والعقل ماذا؟ بهذا الذي بينه بهلول. الإخوة إذا يردون يراجعون، عندهم خلق مولانا هذا في هذا المجال، يرجعون إلى تنقيح المقال في المجلد 13 صفحة 121، هناك أبحاث جيدة أكو عن هذا الرجل، لأنه عادة أكثر جملة من كتب الرجالية لا تتعرض له، ولكن في تنقيح المقال هناك بحث مفصل عنه. وكذلك في منتهى المقال في أحوال الرجال لأبي علي الحائري يعني المازندراني، هناك في الجزء الثاني صفحة 181 من هذا الكتاب، بعد أن يقول بهلول الشهير بالمجنون ويظهر من كتب السير وغيرها فضله وجلالته وعلو رتبته، كان من أعلام مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن على طريقته الخاصة، ذكر في مجالس المؤمنين شطرا من مقاماته مع المخالفين ومناظراته مع أعداء الدين، منها هاي القضية التي لعله تعد من القضايا من اللطائف، لطائف بهلول، أنه سمع أبا حنيفة يقول إن جعفر بن محمد عليه السلام يقول بثلاثة أشياء لا أرتضيها. منو ما يرتضيها؟
أبو حنيفة منقول عن الإمام الصادق وهو لا يقبلها. إن يقول إن الشيطان يعذب بالنار كيف وهو من النار، ويقول إن الله لا يرى ولا تصح عليه الرؤية، وكيف لا تصح الرؤية على موجود، ويقول إن العبد هو الفاعل لفعله والنصوص بخلاف ذلك. بهلول همتنا في 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 عمل واحد أجاب هذه المسائل الثلاث المعقدة، فأخذ البهلول حجرا وضربه به فأوجعه بل أدماه بعض النصوص. فذهب أبو حنيفة إلمن إلى هارون واستحضروا البهلول ووبخوه على ذلك، فقال لأبي حنيفة أرني الوجع الذي تدعيه وإلا فأنت كاذب. تقول الوجع موجود، وإذا موجود إذن لابد شنو يرى، فأرني الوجع وإلا كاذب. الثانية وأيضا فأنت من تراب فكيف تألمت من تراب، ثم ما الذي أذنبته إليك والفاعل ليس هو العبد بل هو الله. فسكت أبو حنيفة وقام خجلا. خب هذا المجنون إذا كان بهذا المستوى هواية ماتينا مستوى عالي، هذا مورد مولانا. كذلك في روضات الجنات، الإخوة اللي عندهم خلق للمطالعة جيد مفيد واقعا، في روضات الجنات المجلد الثاني صفحة 145 يقول تحت عنوان راح تحت الرقم 158، هذا تعبيره صاحب روضات الجنات: العالم العارف الكامل الكاشف عن لطائف أسرار الفنون بهلول بن عمرو العاقل العادل الكوفي الصوفي المشتهري بالمجنون، اسمه فلان وكان فلان. والقضية التي ينقلها عنه التستري في حق رجل في كتابه الموسوم بغرائب الأخبار، قال روي أن هارون الرشيد أراد أن يوليه القضاء، هذا كان هو السبب اللي أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يأمرونهم بالجنون. المهم تخلص بأي شكل من الأشكال. يقول فقيل لبهلول، قيل جن بهلول، فقيل ذلك لهارون أنه بابا كان عاقل ولكنه بارح بالليل واليوم الصبح قاعد جنو متخبل، فقال ما جن ولكن فر بدينه منا. هارون التفت ولكن فباش تقدر يسوي لفد واحد بالشارع مع الأطفال، وبقي على ذلك إلى أن مات وكان من عقلاء المجانين. جيد، إذن هذا المشروع يا مشروع، مشروع الاختلاط أساسا كان في 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 أطروحة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأنتم عندما تقرؤون واقعا ولا تنظرون دائما إلى الرواية ضعيفة لو ماذا، لأن هذه القضايا أنا ما أتصور هي للوضع أصلا مثل هذه المسائل. الذي كان يريد أن يضع الروايات يضع الروايات في أمور تغير ماذا، تغير المذهب، تغير العقيدة، تغير مسائل أساسية. أما قصص من هذا القبيل ليست أساسا هي مورد الوضاعين حتى توضع مثل هذه المسائل، خصوصا والإنسان عندما يدقق فيها يجد فيها أنه نكات علمية دقيقة علمية ليست من هذه المسائل التي قابلة للوضع ببساطة. إذا كان الأمر كذلك إخواني الأعزاء، الآن إذن تعالوا معنا إلى ماذا؟ ها؟ إلى جابر بن يزيد الجعفي. جابر بن يزيد الجعفي، الرواية إخواني الأعزاء واردة في الأصول من الكافي الجزء الأول صفحة 396. على مبنى من يرى بأنه ما ورد في أصول الكافي أو ما ورد في الكافي فهو لا أقل، هناك ثقة أو وثاقة في الصدور، هو بعد عند ذلك يبحث عن السند أو لا يبحث عن السند، لا يحتاج إلى البحث عن السند. هسم لماذا أن هذه الدعوة جاءت؟ باعتبار إخواني الأعزاء جملة من الأعلام يعتقدون بأن أصول الكافي أصول الكافي بالخصوص، لا كل الكافي، لا الفروع والروضة، أصول الكافي بالخصوص، إنما كتبه الكليني على أساس أن كل حقيقة أشار إليها فيها مئات الروايات في ذلك الباب، إنما هو اكتفى ماذا؟ اكتفى بروايتين أو ثلاث أو خمس التي هي أوضح المضامين، ولذا لم يعتني بسند تلك الرواية. وواقعا هذه القضية أنا تتبعتها في الأعم الأغلب هي كذلك، في الأعم الأغلب هي كذلك، يعني أنه ينقل في باب روايتين أو ثلاث، عندما تنظر إلى السند تجد أن مقتضى القواعد السندية أن الروايات ماذا؟ ها؟ ضعيفة. ولكن عندما تتبعنا عنوان الباب في الأصول وفي كلمات القدماء وجدنا أنه لا أقل في الباب توجد 50 رواية، توجد 100 رواية، وفيها روايات أيضا ماذا؟ صحيحة السند في هذا المجال. ولعله أنا ذاكر هذا المثال الإخوة مرارا وتكرارا، كتاب وهذا الباب الذي يقول ومن عنده علم الكتاب، قال والله نحن الذين عندنا علم الكتاب، ففرج أصابعه ووضعه على صدره، قال والله نحن الذين عندنا علم الكتاب. 5 روايات موجودة في أصول الكافي، وهذه الروايات الخمسة بحسب المباني الرجالية ما هي؟ ضعيفة السند. ولكن تتبعت هذا الباب فوجدت لا أقل توجد 65 رواية في هذا الباب، 15 رواية منها صحيحة أعلى يا إخواني الأعزاء. فإذا بنينا على أن نهج الكليني على هذا المستوى، هسه قد يقول لي قائل سيدنا ماذا تقول لعد في الروايات التي فيها في مسألة تحريف ماذا؟ تحريف القرآن. الجواب نعم، باعتبار أنه أيضا توجد هناك روايات فهم منها الكليني أنها دالة على ماذا؟ على تحريف القرآن، مو أنه رواية وروايتين. ولذا جملة من أولئك الذين قالوا بالتحريف وعدوا مئات الروايات الدالة على ماذا؟ على تحريف القرآن. نعم، أعلام 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 القائلين من علماء مدرسة أهل البيت قالوا أن هذه الروايات لا تدل ماذا؟ لا تدل على التحريف، هذه متامة، هذه هاي سندها في أشكال، هاي مضمونها في أشكال، هذا بحث آخر. مقصودي أنه حتى في تلك الروايات مو توجد رواية وروايتين وعشرة في ظاهرها تحريف القرآن حتى يقال إذا كان الأمر كذلك إذا لماذا أن الكليني فعل ذلك. بناء على هذا إذا الكليني عندما ينقل هكذا رواية معنى ذلك أنه الرواية كانت ماذا؟ بشكل أو بآخر هو مطمئن بصدورها. الرواية هذه، الرواية عن النعمان بن بشير قال كنت مزاملا لجابر بن يزيد الجعفي، فلما أن كنا بالمدينة دخل على أبي جعفر عليه السلام فودعه وخرج من عنده وهو مسرور، حتى وردنا الأخرجة أول منزل تعدل من ذيد إلى المدينة، يعني فد مكان للانتقال مفترق طرق، يوم الجمعة فصلينا الزوال، فلما نهض بنا البعير إذا أنا برجل طوال معه كتاب، فناوله جابر فتناوله فقبله ووضعه على عينيه، وإذا هو من محمد بن علي إلى جابر بن يزيد وعليه طين أسود رطب، فقال له متى عهدك بسيدي؟ فقال الساعة، فقال له قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ قال بعد الصلاة. قال ففك الخاتم وأقبل يقرأه ويقبض وجهه حتى أتى على آخره، ثم أمسك الكتاب فما رأيته ضاحكا ولا مسرورا حتى واف الكوفة، فلما وافينا الكوفة ليلا بت ليلتي، فلما أصبحت أتيته إعظاما له فوجدته قد خرج منه جابر بن يزيد، فوجدته قد خرج وفي عنقه كعاب وقد علقها وقد ركب قصبة وهو يقول وأبياتا من هذا القبيل، فنظر في وجهي ونظرت في وجهه فلم يقل لي شيئا ولم أقل له، وأقبلت أبكي لما رأيته، واجتمع علي وعليه الصبيان والناس وجاء حتى دخل الرحبة وأقبل يدور مع الصبيان والناس يقولون جن جابر بن يزيد. صار مجنون بارحة بالليل واليوم صار جنون مختلط. فوالله ما مضت الأيام حتى ورد كتاب هشام بن عبد الملك إلى واليه أن انظر رجلا يقال له جابر بن يزيد الجعفي فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. فالتفت إلى جلسائه فقال لهم من جابر بن يزيد الجعفي؟ قالوا أصلحك الله، كان رجلا له فضل وعلم وحديث وحج فجن. برحب الليلة تخبل مولانا وهو ذا في الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب معهم. قال فأشرف عليه فإذا هو مع الصبيان يلعب مع على القصب، فقال الحمد لله الذي عافاني من قتله. ولم تمض الأيام حتى حدث ما حدث فرجع إلى وضعه، ماذا؟ وضعه الأصلي. فلذا في روضات الجنات يقول الإمام سلام الله عليه كان يقسم أتباعه خواصه، بعضهم يأمره بالجنون الإدواري وبعضهم بالجنون ماذا؟ المطبق. يقول مثل بهلول أمره ماذا؟ أن يكون مجنون إلى آخر عمره، بخلاف جابر بن يزيد فإنه أمره إلى فترة إلى أن تتهيئ الظروف ويرجع إلى وضعه ماذا؟ ويرجع إلى وضعه الطبيعي. ولذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه عندما يصل إلى هذه القضية وهي مسألة اتهام النجاشي له بأنه مخلط، هكذا يقول، يقول ولقول الصادق ولا يعارض ذلك قول النجاشي أنه كان مختلطا، فإن فساد العقل لو سلم ذلك في جابر، التفتوا جيدا، لو سلم ذلك في جابر ولم يكن تجننا كما صرح به في رواية الكافي، لأن الرواية ليست صحيحة على الموازين السندية عند السيد الخوئي. يقول لو سلمنا أنه لم يكن تجننا فالذي يدل عليه هو أنه لا ينافي الوثاقة ولزوم الأخذ برواياته حين اعتداله وسلامته، لأن الجنون شنو كان مولانا؟ أدواري كان، ما كان جنون مطبق. إذن في حال جنونه لو سلمنا أنه جنون واقعي تسقط وثاقته وعدالته، ولكن بعد ذلك ماذا؟ يرجع إلى وضعه الطبيعي. هذا إذا قبلنا أن اختلاطه كان واقعيا ولم يكن ماذا؟ ولم يكن من قبيل الاختلاط، فسعبروا عنه التقيتي أو عبروا عنه السياسي، عبروا عنه ما تشاءون. إذن مسألة إخوان الأعزاء، مسألة أنه مختلط هذا واقع. أولا التفتوا الجواب الأول، أولا أنه لم يثبت أنه اختلاط ماذا؟ واقعي حتى يسقطه. وثانيا على فرض تمامية أنه كان اختلاط فهو كان ماذا؟ في زمن معين وارتفع. طبعا احنا من باب التسليم الثاني نقوله، ولا نعتقد بالأمر الأول وهو أنه لم يكن مختلطا أصلا. أما فيما يتعلق إخوان الأعزاء بمسألة الذم، فقط أنا أشير إلى رواية في زرارة، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى إذا صار وقت نتكلم ماذا في زرارة. الإخوة إذا يردون يرجعون إلى هذا البحث يرجعون إلى معجم رجال الحديث لسيد الخوي قدس الله نفسه، لأنه بحث المسألة بشكل مفصل، لعله لم أجد هذا التفصيل في مكان آخر. الرواية في الجزء الأول صفحة 226. الرواية قال لي أبو عبد الله، الرواية عن عبد الله بن زرارة وهي رواية صحيحة السنة، قال لي أبو عبد الله اقرأ مني على والدك السلام وقل له إني إنما أعيبك دفاعا مني عنك. وهذه قاعدة إخواني، القضية ما مختصة بمن؟ بزرارة. نعم بعض الأحيان أئمة أهل البيت كانوا يجدون الطريق لإظهار ذلك لخواصهم، وبعض الطريق لا يجدون ذلك طريقا ماذا؟ لإظهار ذلك. إذن لابد أن نلتفت، هذه قضية ليست شخصية فقط مرتبطة بزرارة، وإنما يمكن أن توجد مصادق أخرى لها في أصحاب أئمة أو خواص أصحاب أئمة أهل البيت. فإن الناس، التفتوا جيدا، فإن الناس والعدو، الإمام ده يبين أصل من الأصول، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، ويرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله، ويحمدون كل من عبناه نحن. إذن كانوا يطبقون هاي القاعدة الأصلية، يعني الحكام من قربناه ها ماذا يفعلون؟ يبعدونه، يدخلون الأذى عليه، لأنه علينا ما يمكنهم إدخال الأذى، فعلى من يدخلون الأذى؟ على هؤلاء. ومن ابناه ماذا؟ لا أقل يتركونه، وإنما أنا فعلت ذلك بالنسبة إلى من؟ إلى زرارة، لأنك رجل اشتهرت بنا وبميلك لنا. وهذه نفس القضية الموجودة في من؟ في جابر، أنه كان مشهور كما قرأنا هم في تهذيب التهذيب هم في ميزان الاعتدال، أنه كان معروفا بموالاته لعلي وأهل بيته. لأنك رجل اشتهرت بنا وبميلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودتك لنا ولميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك، ويكون بذلك منا دافع شرهم عنك. فالجملة بخلي أقرأ، الإمام سلام الله عليه يا قاعدة يطبق هنا، حتى إن شاء الله تعالى هذه في علوم القرآن تستفيدون منها، والإخوة اللي الآن يحضرون عندنا الفصوص يعرفون أن هذه من الشواهد القيمة في هذا المجال. يقول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وشو علاقة هذه الآية بمحل الكلام؟ بينك وبين الله قضية مرتبطة بموسى وذلك العبد الصالح، شنو ارتباطه؟ الجواب أن الإمام سلام الله عليه يقول هذه قاعدة عامة، مفهوم عام قابل للانطباق على من؟ ماذا؟ على الزرارة، لأنه واقعا بالنسبة إلينا سفينة من السفن التي كنا نوصل بها معارفنا إلى من؟ إلى شيعتنا. والإمام يطبق هذا التنزيل، فأردت، فهذا التنزيل من عند الله صالح، لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك ولا تعطب على يديه، ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ، فافهم المثل يرحمك الله. عجيب هذه الآية، مثل وين بها مثل؟ هاي الآية هسه في المكانات، مثل ومثل وعرفنا، هاي الآية بها مثل. إذا تبين ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وتلك الأمثال. ولذا نحن في كتاب اللباب، في كتاب أصول التفسير، قلنا أن الآيات القرآنية من أولها إلى آخرها هي أمثال، استنادا إلى أي قاعدة؟ هاي القاعدة التي هي روايات صحيحة السند من أئمة أهل البيت، وهذا مرتبط بعلوم التفسير الآن ما نريد ندخل فيه. المانع الثاني أنه لم ينقل عنه في الحلال والحرام إلا القليل. بالأمس قلنا يعني شو المولانا؟ يعني ما يدرس فقه. أو عبارة أوضح من ذاك الطرف، في الفقه ما مشتغل، افترض مسلمنا. خب هذا لماذا لابد أن يكون عيبا؟ شنو الدين كله فقط فقه مولانا؟ خب في الفقه مولانا مقلد أصلا، مقلد جيد مولانا، كما ينقل بأنه أساسا الحكيم السبزواري في الفقه كان يأخذ فقهه ممن؟ من الشيخ الأنصار. تنقل هذه القضية هسه صحيحة أو لا لا أعلم، تنقل هذه القضية بين الحكيم السبزواري وبين ماذا؟ وبين الشيخ الأنصار، أنه هذا كان يدرس عنده فلسفة، ذاك كان يدرس عنده شنو؟ فقه. ممكن أو غير ممكن، شنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ هذا مو نقص هذا، بل أساسا أنا في قناعتي هذا يدل على ورع كلا الجانبين. هذا يقول في هذا قال يا ابن رسول الله أيكون العالم جاهلا؟ سؤال سئل الإمام الصادق يا ابن رسول الله أيكون العالم جاهلا؟ قال نعم، عالم بما يعلم وجاهل بما يجهل. بس احنا المعممين وين نقبل هاي الحساب؟ بينك وبين الله يقبل واحد يقول انت جاهل؟ دائما احنا العلماء والناس شنو مولانا؟ هقول ويا شنو عوام مولانا؟ مع انه انا ما ادري هاي القاعدة منين جاي. اخو احنا علماء بما نعلم وعوام بما ماذا؟ وعوام بما نعلم بما لا نعلم. والطرف الاخر عوام بما لا يعلمون وعلماء ماذا؟ احنا ما عندنا في مكان عالم مطلق الا هو واهل اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. عالم مطلق وفي المقابل ماذا؟ جاهل مطلق. مو هالشكل القضية. المهم لأن هذا هو المانع الثاني لعدم امكان الاعتماد على من؟ على جابر. اولا ان الامر ليس كذلك. من قال بأنه لم ينقل عنه كثير من الحلال والحرام؟ لا، نقل عنه كثير ماذا؟ كثير من الحلال والحرام. هذا السيد الخوئي قدس الله نفسه، أنا أنقل السيد الخوئي باعتباري أنه هو أقرب من هذا المزاج إلى ذاك المزاج. لو أنقل افترض من كلمات آخرين أقرب إلى مزاج الفلسفة وعرفان وتفسير قد يكون خوب هذا يدافع ماذا؟ يجر النار إلى قرصه. أنا أنقل إنما من السيد الخوئي الله يعلم لهذه الجهة. يقول ثم إن النجاشي ذكر أنه قل ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام، وهذا منه غريب، فإن الروايات عنه في الكتب الأربعة، يعني في الحلال ماذا والحرام، ها مو في العقائد، فإن الروايات عنه في الكتب الأربعة كثيرة رواها المشائخ في هذا المجال. من قال أن الروايات عنه؟ نعم، لأننا لم نتتبع، نتصور أن الروايات ماذا؟ قليلة عنه. ولذا تجدون بأنه أساسا في خاتمة المستدرك المجلد الرابع صفحة 218 هذه عبارته في هذا المجال، يقول وقل ما يورد فإن في كثير من أبواب الأحكام منه خبرا، وروى الصدوق في باب 70 من الخصال عنه خبرا طويلا فيه 70 حكما من أحكام النساء الذي يصير بمنزلة 70 نصا. وكتاب جعفر بن محمد بن شريح أكثر أخباره عنه وأغلبها في الأحكام، فلو جمع أسانيد جابر في الأحكام لصار كتابا، فكيف يستقل هذا النقاد مروياته في الحلال والحرام؟ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، حتى لو سلمنا إخوان الأعزاء سلمنا أنه القليل منه وارد ماذا؟ ها؟ في الحلال والحرام. هو اعكس القضية، نقض يرد عندنا مولانا الدين فقط حلال وحرام، له قضايا عقائدية وقضايا تفسير وقضايا مرتبطة بأبعاد أخرى في الدين موجودة أو غير موجودة. هو موجودة. هو الزرارة هماتينا لم ينقل عنه كثير في تلك الماذا؟ في تلك المجالة. هذا ذم، هذا نقص في زرارة. الجواب كلا. ولذا المحدث النوري قدس الله نفسه عند جملة جيدة في هذا المجال يقول بأنه وليس هذا وهنا فيه. لماذا؟ يقول لأن القائمين بجمع الأحكام في عصره كان أكثر من أن يحصى. وهذا الزمان أمامك أنت مولانا، الذين يدرسون الفقه إيش قد مولانا؟ ها؟ 99% يدرسون فقه. هو يجي واحد يقول بابا الحمد لله رب العالمين في الحوزات العلمية أكو 100 درس بحث خارج. هسه أنا على شنو مولانا هسه درس بحث خارج آخر أسوي؟ وأنا أذهب إلى التفسير، أذهب إلى علم الكلام، أذهب إلى الأخلاق، أذهب إلى المعارف الأخرى التي وردت عن أئمة البيت، أزوي في الدرس خارج بذاك الاتجاه. هذا لابد أن يعد وهنا في ذلك الإنسان. ولذا يقول لعله من هذا القبيل كان، فلعله رأى أنه جمع غيرها مما يتعلق في الدين كالمعارف والفضائل والمعاجز والأخلاق والساعة ونشرها ألزم. هاي الجملة هشكل، فلعله رأى أن جمع غيرها يعني جمع غيرها من الحلال والحرام ألزم، فكلها من معالم الدين وشعب شريعة خاتم النبيين، كما أن قلة ما ورد من زرار وأضرابه في هذه المقامات لا تورث وهنا فيهم، ولكل وجهة هو موليها. وأتصور الروايات، الإخوة يتذكرون الروايات التي قرأناها في أن أهل البيت كان تلامذتهم شو نزويهم مولانا؟ ها؟ أصلا مقسميهم ومصنفين تلامذتهم، هذا يونس بن يعقوب للفقه، وهذا هشام بن الحكام للإمامة، وهذا هشام بن سالم للتوحيد، وهذا فلان فلان وهكذا. إذن عندما يعطي لهذا ولا يعطي، وهذه إن شاء الله تعالى متى تنفعنا؟ يقول عندنا وقت مولا. وهذه متى تنفعنا إخواني الأعزاء؟ عندما نأتي أنه عندما يقول أنا عندي روايات كذا لا توجد عند الآخرين، وطبيعي لأنه هذا يعطى له سنخ من المعارف، وهذا يعطى له ماذا؟ سنخ آخر من المعارف. ولذا نحن نعتقد عند الزرارة وأمثال زرارة ومحمد بن مسلم كان من الحلال والحرام ما لا يوجد ماذا؟ ما لا يوجد عند جابر، يقينا ما لا يوجد عند جابر. هذا لا، هذا امتياز لهذا على ذاك، ولا ذاك امتيازه على هذا. هذا يعمل بمسؤوليته وبوظيفته، ذاك أيضا يعمل ماذا؟ بمسؤوليته ووظيفته. جيد، هذا هو المانع الثاني إخواني. وأما المانع الثالث وهو أنه يروي عنه ماذا؟ يروي عنه الضعفاء. أنا ما أريد واقعا أدخل في هذا البحث، عندنا وقت بلي ثلاث دقائق زين، أنا ما أريد أدخل في هذا البحث طويلا، ولكنه الجواب أولا أنا أخشى بيني وبين الله أنه هذول اللي يعبرون عنهم من الضعفاء أمثال هو جابر بن يزيد ماذا؟ الجعفي ومحمد بن سنان، هذول مو ضعفاء، ولكن الاتجاه الآخر اعتبرهم ماذا؟ اعتبرهم ضعفاء. من قال أنهم من الضعفاء؟ لابد أنه نأتي إلى واحد واحد من هؤلاء الذين رووا عمن؟ عن جابر، ونتحقق أنهم واقعا ضعفاء، أو مشكلتهم مشكلة منه؟ مشكلة جابر، مشكلة محمد بن سنان، مشكلة معلم بن خنيس، مشكلة ذريح المحاربي وهاي الطبقة. ولذا نحن لا نوافق أنه أساسا أكثر عنه الضعفاء، هؤلاء كانوا في الأعم الأغلب. أنا في قناعتي أنه بالنتيجة قل كل يعمل على شاكلته، وهذا عندما كان في خط معين في اتجاه معين بطبيعة الحال اللي ينقلون عنه الروايات يا طبقة، ها؟ نفس ذلك الاتجاه. هذا أولا. وثانيا لا، ليس الأمر كذلك، بل نقل عنه ثقات كبار كبار مولانا، كعلي بن إبراهيم مولانا صاحب التفسير. من قال بأنه أساسا أكثر عنه الضعفاء؟ لا بالعكس مولانا، أكثر عنه ماذا؟ الثقات الأجلاء في هذا المجال اللي إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.